انتهينا في تفسير سورة المائدة أو بالأحرى يعني انتهى الدكتور أحمد فريد إلى قوله تعالى فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخيه فأصبح من النادمين. قوله تعالى فطوعت له نفسه قتل أخيه أي رخصت وسهلت له نفسه والتصريح بأخوته قتل أخيه لم يقل سبحانه وتعالى فطوعت له نفسه قتله وقد صرح ذكره في الكلام وإنما صرح بالأخوة لكمال تقبيح ما سولته نفسه أنه قتل أخاه أي الذي حقه أن يحفظه من كل من قتله بالسوء بالتحمل على نفسه فبدل أن يحمي أخاه إذا به هو نفسه يقتله فقتله فأصبح من الخاسرين أي دينا إذ صار كافرا حاملا للدماء إلى يوم القيامة وأصبح من الخاسرين دنيا إذ صار مطرودا مبغضا للخلائق. وقد أخرج الجماعة غير أبي داود عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كسب من دمها لأنه كان أول من تم القتل. فيعني قابيل هو أول من تم القتل في يعني ذرية آدم عليه السلام فلذلك كل من اقتدى به من بعده وقتل يعني مظلوما أو قتل بغير حق فإنه يشاركه في الهجر لعموم قوله صلى الله عليه وسلم من تم سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. فكذلك لما كان أول من تم سنة القتل ورقة دم المسلم بغير حق كان على كل نفس تقتل إلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى كل من يقتل من بني آدم يكون مصيب من وزر القتل عائلا إلى قابيل أنه أول من تم هذه السنة. ولما قتل أخاه لم يدري ما يصنع به من إسراف حيوته. هذا كان أول حديث تقع في تاريخ البشرية يحصل فيها هذا القتل وهذه الجريمة. فلم يدري ماذا يصنع بعدما قتل أخاه ورآه مدرجا بدمه وجثة ملقاة أمامه فاحتار. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. فبعث الله أي أرسل الله غرابا فجاء يبحث غرابا يبحث يعني جاء الغراب يبحث ومعنى يبحث يحفر بمنقاره ورجله متعمقا في الأرض. وهذا من شأن الغراب أن الغراب دائما يحفر في الأرض. فبعث الله غرابا يبحث يعني فجاء الغراب يبحث أي يحفر بمنقاره ورجله متعمقا في الأرض. قال الكتيبي هذا من الاختصار ومعناه بعث غرابا يبحث التراب على غراب ميت. يعني هذا الاحتمال ان هذا الغراب كان غراب ميت اخر اخوه مثلا مات فاذا به يحفر له في الارض كي يسكنه فهو راى هذا المشهد. وكما رواه الطبي عن الصحابة أنه تعالى بعث غرابين اختتلا فقتل أحدهما الآخر فحفر له ثم حفى عليه حفيا ليريه الضمير المستكن إما لله تعالى أو الغراب. ليريه من الفاعل إما أن الله سبحانه وتعالى بعث الغراب ليري الله قابيل كيف يصنع بأخيه أو ليري الغراب قابيل ماذا يصنع بالقاتل المقتول. ليريه والظاهر للقاتل أخاه ليري يعني للقاتل أخاه ماذا يصنع ليريه كيف يواري يواري يعني يكثر في التراب سوءة أخيه أي جسده الميت. فسمي سوءه لانه مما يسوء ناظره، لان الانسان يعني يسوءه ان يرى اخاه ميتا. قال يا ويلتى اعجزت ان اكون مثل هذا الغراب فاواري سوءه اخي فاصبح من النادمين. يا ويلتى كلمه جزع وتحسر، والالف فيها بدل من ياء المتكلم، يعني الاصل فيها يا ويلتي، فابدلت الياء يا المتكلم يا ويلتي بيا ويلتا. والويل والويلة الهلكة. أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب، أعجزت أي أضعفت عن الحيلة أن أكون مثل هذا الغراب الذي هو من أخس الحيوانات. والاستفهام للتعجب من عدم اهتدائه إلى ما اهتدى إليه الغراب. أعجزت يعني هو يستفهم تعجبا كيف أنه هو الإنسان يعجز عن ان يكون مثل هذا الطائر الضعيف الذي استطاع ان يتصرف في جسمان اخيه بهذه الصوره في حين هو لم يهتدي الى ذلك وبقي متحيرا الى ان جاء الغراب. فاواري اي اغطي سوءه اخي فاصبح من النادمين، اصبح هنا بمعنى صار، فاصبح اي صار من النادمين اي على حيرته في مغارته حيث لم يدفنه حين قتله، فصار أجهل من الحيوانات العجم وأضل منها وأدنى. وفي التنوير ولم يكن نادما على قتله، يعني في هذه اللحظة هو لم يكن نادما على قتل أخيه، وإنما أصبح من النادمين لعدم اهتدائه إلى ما اهتدى إليه الغراب. وقال أبو الليث عن ابن عباس لو كانت ندامته على قتله ندامته توبة منه، لأن الندم توبة. فالظاهر يعني أن الله سبحانه وتعالى لم يعفو عنه لأنه لم يتب، لأنه لم يتب مما فعل بأخيه. فيلزم أن يفسر قوله تعالى فأصبح من النادمين يعني على حيرته حيث لم يهتد إلى ما اهتدى إليه الغراب الأعجم، فكان أخف وأقل من الغراب الأعجم. ولو كان ندم لأصبح ندم على قتل أخيه لكانت الندامة توبة، لكنه لم يتب. ظاهر الآية أنه ما كان يعلم كيف يدفن المقتول، وأنه تعلم ذلك من الغراب، ولا مانع من ذلك، إذ مثله مما يجوز خفاؤه. يعني ماذا يدفع بالمقتول أو بالميت مما يجوز خفاؤه على الإنسان، لا سيما والعالم في أول طور النشأة، وكان يعني قابيل هو أول، وكان هابيل أول قتيل من بني آدم، فيكون أول ميت، فيحتمل فعلا أنه لم يكن يعرف ماذا يسمع بالميت إذا مات أو بالقتيل إذا قتل. ونقل الرازي احتمال أن يكون عالما بكيفية دفنه، قال فإنه يبعد في الإنسان ألا يهتدي إلى هذا القدر من العمل، إلا أنه لما قتله تركه بالعراء استخفافا به، ولما رأى الغراب يدفن الغراب الآخر وفي قلبه رق قلبه ولم يرضى أن يكون أقل شفقة منه، فواره تحت الأرض، والله تعالى أعلم. التنبيه الثاني المتعلق بالآية، في الآية دلالة على أن الندم إذا لم يكن لقبح المعصية لم يكن توبة، يعني هنا لم يندم لقبح المعصية أو لم يندم خوفا من الله تبارك وتعالى، ولذلك لم ينفعه هذا الندم. يقول الرازي ندم على قساوة قلبه وكونه دون الغراب في الرحمة، فكان ندمه لذلك لا لأجل الخوف من الله تعالى، فلا جرم لم ينفعه ذلك الندم. كذلك هذه الآية أصل في دفن الميت، في دفء الميت حتى لو كان كافرا، فالميت لو كان كافرا يدفن ويوارى في التراب، والدليل على ذلك ايضا ما ثبت في يعني قصة بدر، حيث القى النبي صلى الله عليه وسلم المشركين في قليل بدر، وايضا لما مات ابو طالب قال النبي صلى الله عليه وسلم لابنه علي رضي الله عنه اذهب فواري اباك، اذهب فواري أباك. فالكافر لو مات يدفن، لكن طبعا لا يغسل ولا يصلى عليه إلى آخر ما هو معلوم، لكن الآية أصل دليل أقيم في مشروعية دفن الميت. قال ابن جرير: زعم أهل التوراة أن قابيل لما قتل أخاه هابيل قال له الله: يا قابيل أين أخوك هابيل؟ قال: ما أدري، ما كنت عليه رقيبا. فقال الله: إن صوت دم أخيك ليناديني من الأرض، الآن أنت ملعون من الأرض الذي فتحت فيها فبلعت دم أخيك من يدك، فإذا أنت عملت في الأرض فإنها لا تعود تعطيك حرفها حتى تكون فزعا كارها في الأرض. على أي الأحوال، يعني هذا مما لا نستطيع قبوله يعني بإطلاق من الإسرائيليين. كذلك روى ابن جرير بسنده عن علي بن أبي طالب، عن علي بن أبي طالب قال: لما قتل ابن آدم أخاه بكى آدم فقال: تغيرت البلاد ومن عليها، فلون الأرض مغبر قبيح، تغير كل ذي لون وطعم، وقل بشاشة الوجه المليح. فأجيب آدم عليه الصلاة والسلام: أبا هابيل قد قتل جميعا، وصار الحي كالميت الذبيح، وجاء بشرة قد كان منها على خوف فجاء بها يطيح. طبعا فند غير واحد من العلماء نسبة هذه الأبيات إلى آدم، لأن هذا مما لا يكاد يصدق أن يكون آدم أنت لدينا بنتين ويكون قد حضر ونقل يعني بسند صحيح إلى آدم عليه السلام. فهذا مما فنده غير واحد من العلماء. يقول الزمخشري: روي أن آدم رفاه بشعر، وهو كذب بحت، وما الشعر إلا منحول منحول. وقد صح أن الأنبياء عليهم السلام معصومون من الشعر. أما حكمة تخصيص الغراب بكونه دابة المواراة، لماذا الغراب بالذات؟ يقول أبو مسلم: عادة الغراب دفن الأشياء، هذا عادة عند الغراب أنه يدفن الأشياء في الأرض، فجاء غراب فدفن شيئا فتعلم ذلك منه. يعني هذا غير الكلام الذي سبق من قبل، وهو أن الله سبحانه وتعالى بعث غرابين اقتتلا فقتل واحد منهما صاحبه فواراه في التراب. قول آخر أنه ما كان يعني الغراب يدفن غرابا آخر، وإنما عادته أنه دائما يدخل الأشياء في الأرض، فهو رأى يبحث في الأرض ويحفر فيها بمنقاره وريده عميقا كي يدخل فيها شيئا ما، لا يشترط أن يكون غرابا وإنما شيئا من الأشياء كعادته. والغراب هو الطائر الأسود المعروف، وقسموه إلى أنواع. وفي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم غير اسم غراب لما فيه من البعد، ولأنه من أخبث الطيور، والعرب تقول أبصر من غراب، أبصر من غراب يعني أشد في قوة الوطن من غراب، وتقول أيضا أحذر من غراب، ذلك يتصف بالحذر، وأزهى من غراب، وأصفى عيشا من غراب، وأشد ثوابا من غراب، وهذا بأبيه أزبه من الغراب من غراب، لأن فن الغربان تتسبب بشكل عجيب يعني. لعل الذين يعيشون في الصحراء يكون ذلك، لكن اعتقد قليلا الغربان هنا في المدن يعني. واذا نعتوا ارضا بالخصب قالوا وقع في ارض لا يطير غرابها، ويقولون وجد ثمره الغراب. ثمره الغراب يعني الشيء الذي ليس احسن منه، لان الغراب ينتقي اصايب الثمر واجود انواعه ويتتبعه، ويقولون اشأم من غراب، ويقولون أفسق من غراب، ويقولون طار غراب فلان، يعني إذا شاب رأسه، طار غراب فلان إذا شاب رأسه، لأن الغراب أسود. إذا أراد واحد أن يعلق شيئا على فعل ذلك يقول له يعني مثلا أزورك حين يشيب الغراب، حين يتحول لون الشراب الغراب إلى اللون الأبيض، هذا لا يقع، أو لا أتيك حتى يبيض الحار مثلا، واضح؟ أي نعم. فيقولون صار غراب فلان يعني رحل السواد وإيه محل محله الشيء. وغراب غارب على المبالغة، كما قالوا شعر شاعر وموت مائل، وقال رؤبة: فزجر من الطير الغراب الغاربة. قالوا: وليس شيء في الأرض يتشاءم به إلا والغراب أشأم منه. وللبديع الهمذاني اصل بديع في وصفه ذكره في المضاف والمنسوب، يعني من مثل قوله مثلا ما اعرف لفلان مثلا الا الغراب لا يقع الا مذموما على اي جنب وقع. ان صار فمقدم الضمير، وان وقع فمروع بالنذير، وان حجل فخشيه الامير، وان صاح فصوت الحمير، وان اكل فدبره البعير يعني قرحته. والابيات في غراب البين كثيره ملئت بها الدفاتر. غراب البين هو يعني يشيع الكثير في الادب العربي استعمال لفظ غراب البين. غراب البين يعني يتشائمون من الغراب انه رمز البعد وسفر الاحباب وصراخهم وغير ذلك، واضح. لكن في الحقيقه يعني هذا الامر الشائع من ان غراب البين المقصود بالغراب الطائر هذا كلام غير صحيح، وانما غراب البين هو الجمل الابل، واضح. فحقق الامام ابو عبد الله الشريف الغرناطي قاضي غرناطه في شرحه على مقصورة حازم ان غراب البين في الحقيقه هو الابل، لان الابل هي رمز السفر بالفعل عند العرب، لانها تنقل الاحباب من ايه؟ من بلد الى بلد. لذلك اعتبر غراب رمز للفراق والبين، واذا قالوا غراب البين فالمقصود به الابل التي تغترب بالناس وتنقلهم من بلاد الى بلاد. وانشد في ذلك مقاطع منها غلط الذين رايتهم بجهاله يلحون كلهم غرابا ينعقوا، ما الذنب الا للاباعير انها مما يشتت جمعهم ويفرقوا، ان الغراب بيمنه تدل النوى وتشتت الشمل الجميع الايمق، واضح. فهنا هو يرد على هؤلاء الذين يعتبرون ان غراب البين هو الطائر، فيقول لا هذا جهل وهذا خطا. فيقول غرق الذين رايتهم بجهاله يلحون كلهم غرابا ينعقوا، يعني ينحون يلحون باللائمه ويذمون هذا غراب الطائر الذي ينعق ويتشائمون منه باعتباره غراب البين، ما الذنب الا للاباعير انها. الذنب في البين والفراق هو الجمال وليست يعني الطيور هذه، مما يشتت جمعهم ويفرقهم، انها اي الابل هي التي تشتت جمعهم وتفرقهم بالاكثار، ان الغراب بيمنه تدن النوى، يعني هو ليس مشؤوما ولكنه له يم، يعني بيمنه تدن النوى تقترب البعاد تقترب وتشتت الشمل الجميع الايمق، النوق او الجمال او الابل هي التي تشكل الشمل الايه؟ المجتمع وتفرق الناس وتسافر بهم. وانشد ابن المثنوي لابن عبد ربه زعق الغرام فقلت اكذب طائر ان لم يصدقه رغاء بعيري، يعني ايه؟ زعق الغرام فقلت اكذب طائر، ان الناس يتشائمون من صوت الغراب، واضح. فزعق الغراب لما تأذر يعني هذا الصوت قلت اكذب طائر، لم اقول انه علامه على مفارقه الاحباب او سوء تشاؤم ذلك، لان صوت الغراب اذا لم يقترن به رغاء البعير، البعير الذي بالفعل يحمل الاحباب ويسافر بهم، يكون يعني نعيق الغراب كذبا ولا سؤم فيه. زعق الغراب فقلت اكذب طائر ان لم يصدقه رغاء بعيره، هذا كله مما يؤيد ان غراب البيت المقصود به الابل وليس الطائر. على اي حال هذا استفراد يعني كنوع من الملح. ثم يقول تبارك وتعالى من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمفلحون. أولا هنا بالنسبة للتفسير القطني يقول فطوعت أي زينت له نفسه قتل أخيه، أخذ التفسير الجلالي، فطوعت أي زينت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح يعني فصار، فأصبح هنا معناها صار، فصار من القاتلين أي بقتله، ولم يدر ما يصنع به لأنه أول ميت لانه اول ميت على وزن الارض من بني ادم فحمله على ظهره. فبعث الله غرابا يبحث في الارض يعني ينبش التراب بمنقاره وبرجليه ويثيره على غراب ميت معه حتى وراه ليريه كيف يواري كيف يكفر سوءة ايديك اخيه. قال يا ويلتى اعجزت ان اكون يعني اعجزت عن ان اكون عن ان اكون مثل هذا غراب فاواري سوءة اخي. فاصبح من النادمين على حمله لا على قتله. فاصبح من النادمين على حمله لا على قتله وحفر له وضراه. وهذه الآية أصل في دفن البيت من أجل ذلك أي من أجل ذلك الذي فعله قابيل كتبنا على بني إسرائيل أنه هنا تدل على الشأن أنه أي الشأن أنه من قتل نفسا بغير نفس يعني بغير نفس قتلها أو فساد أو بغير فساد في الأرض أي فساد أتاه في الأرض من كفر أو زنا أو قطع طريق ونحوه. فهو يعني هنا إشارة إلى ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: السيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. السيب الزاني لأنه يرجم يعني هذه هي الدماء التي أباحها الإسلام السيد الزاني لأنه يرجم والنفس بالنفس من قتل يقتل والسارق لدين المفارق للجماعة المرتد لقوله عليه الصلاة والسلام من بدل دينه فقتلوه. أيضا من الدماء التي أباحها الإسلام يعني على شيء من التفصيل هو يعني المحاربون وسيأتي ذكرهم في هذه هذا الربع إن شاء الله. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويتعاون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا إلى آخر الآيات الكريمة. كذلك منها أيضا البغاة الذين يخرجون على الإمام الحق. فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها يعني بأن امتنع من عن قتلها ومن أحياها يعني بأن امتنع عن قتلها فكأنما أحيا الناس جميعا. قال ابن عباس من حيث انتهاك حرمتها وقولها. ولقد جاءتهم أي بني إسرائيل رسلهم بالبينات أي بالمعجزات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون أي مجاوزون الحد بالكفر والقتل وغير ذلك. قوله تعالى من أجل ذلك أي بسبب قتل قابيل هابيل ظلما كتبنا أي فرضنا وأوجبنا على بني إسرائيل خصوا بالذكر لأنهم أول من تعبدوا بذلك. أنه من قتل نفسا بغير نفس أي يعني إشارة كما سيأتي بإذن الله تعالى بالذات خاصة بالذكر لأن إسرائيل لأنهم أقسى الأمم خلوبا في هذا الباب فإنهم مشهورون بأنهم قتلت الأنبياء سفكوا دماء الأنبياء وهي يعني أشرف الدماء وأعظم الدماء وأكثرها حرمة وعصمة. فالإشارة هنا إلى بني إسرائيل لفظاعة ما ارتكبوه من استحلالهم قتل الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. أنه من قتل نفسا بغير نفس يعني بغير قتل نفس يوجب الاستقاط أو فساد في الأرض أو بغير فساد يوجب إهدار دمها لأن الذي يبيح القتل إما أن يعني يقتل إنسان نفسا بغير حق وإما أن يعني يعيش في الأرض فسادا بصور كثيرة فيبينها فيما بعد كالكفر مع الحراب اللي هو الحرارة أو المحارمون أو قطاع الطريق والارتداد وقطع الطريق الآتي بعده كذلك زنا المحصن مما يريد أو يبيح دما. فكأنما قتل الناس جميعا أي من حيث إنه فتك حرمة الدماء وتم القتل وجرأ الناس عليه أو من حيث إن قتل الواحد وقتل الجميع سواء في استجلاب غضب الله سبحانه وتعالى والعذاب العظيم. ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا من احياها يعني كما ذكر الصوفية لمن امتنع من قتلها. ويقول القصري هنا ومن احياها يعني من تسبب لبقاء حياتها بعفو او منع عن القتل او استنقاذ من بعض اسباب الهلاك. وهذا التفسير اعم واشمل بلا شك. يعني من احياها يدخل في الاحياء هذه الاحوال كلها. اولا العفو يعني يكون قدر على يكون مثلا ولي الدم او ولي القطار ممكن من قتل هذا الشخص ثم عند القتل عفى عنه عفى عن القاتل وسامح فهنا يكون يعني قد احياها ليس لانه الذي يقبض الروح هذا ليس الا الذي كان طالب لكن المفروض لان عفى عنه ولم يعني يستوفي حقه بقتله فعفى عنه. ومن احياها فكأنما احيا الناس جميعا اي ومن تسبب لبقاء حياتها بعفو او منع عن القتل. شخص يريد ان يقتل اخر فحميته ودفعت عنه حتى يعني انجلته من هذا القاتل فهذا ايضا هو من الاحياء او داخل في الآية. كذلك الاستنقاذ من بعض اسباب الهلكه. شخص يوشك على الغرق فانقذته شخص يوشك على الموت لاي سبب فعاليته فيعني هذا ايضا نوع من او داخل في قوله تعالى ومن احياها اي نعم. فكأنما فعل ذلك بالناس جميعا. والمقصود منه تعظيم قتل النفس واحيائها في القلوب ترغيبا عن التعرض لها وترغيبا في المحاماه عليها. وقال ابو مسلم في معنى الايه من قتل نفسا وجب على المؤمنين معاداته. من قتل نفسا وجب على المؤمنين معاداته ان يكونوا خصومه كما لو قتلهم جميعا لأن المسلمين يد واحدة على من سواهم ومن أحيا وجب موالاته عليهم كما لو أحياهم. ولذلك كان يعني جد الفرزدق أظن اسمه قعقاع ابن ناجية كان الفرزدق حينما يسافر جزيرا فكان يقول أنا ابن محيي الموتى أنا ابن محيي الموتى فيقول له كيف هذا وهذا ليس إلا لله سبحانه وتعالى فكان يكتب هذا المعنى فكان يقول له ان يعني جده طعطاع بن ربيعه هذا كان يعني كان يبحث عن اي بنت في الجاهليه يريد ابوها ان يئبها او كانت اي ام تتمكن من الهرب تفر اليه فكان يعني يدفع لابيها هديه وينجيها من القتل. واضح؟ فهذا مما من مكارم الاخلاق التي كان يتحلى بها في الجاهليه. وقيل للحسن البصري هذه الآية لنا كما كانت لبني إسرائيل. قال عيسى قال إي والله إي والذي لا إله غيره كما كانت لهم وما جعل دماءهم أكرم من دمائنا. فالقاعدة في ذلك أن جميع ما يحكى في القرآن من شرائع الأولين وأحكامهم ولم ننبه على إفساده واضطرائهم فيه فهو حق. وروى الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال دخلت على عثمان يوم الدار يوم الحصار حين حصره الثوار الفجار في داره. دخلت على عثمان يوم الدار فقلت يعني قال أبو هريرة لأمير المؤمنين رضي الله عنه جئت لأنصرك وقد طاب الضرب يا أمير المؤمنين فقال يا أبا هريرة أيتركك أن تقتل الناس جميعا وإياي معهم؟ قلت لا. قال فإنك إن قتلت رجلا واحدا فكأنما قتلت الناس جميعا فانصرف مأذونا لك مأذورا غير مأذور. قال فانصرفت ولم أقاتل. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم ما قصروا على الإطلاق في الدفاع عن أمير المؤمنين عثمان رضي الله تعالى عنه وإنما عثمان هو الذي أمرهم بالانصراف وعدم التعرض لهؤلاء الثوار خشية أن يراق دم بسببه هو. فلذلك وخاصة أنه كان على وعد من الرسول عليه السلام حينما يعني أخبره بأنه شهيد لما قال أثبت وصف فإنما عليك نبي وصديق وشهيدين. كذلك يعني كان صائما فقال له في الرؤيا حين رأى النبي عليه السلام قال تفطر معنا الليلة تفطر معنا الليلة. فلذلك عثمان رضي الله عنه أصر على ألا تراق بنعم بسببه وقتل مظلوما رضي الله تعالى عنه. فالشاهد هنا أنه قال أنه استنكر على أبي هريرة قوله صاب الضرب قد صاب الضرب يا أمير المؤمنين. فاستنكر عليه كلمة صاب الضرب كيف قتل يكون قتلا ويكون طيبا في نفس الوقت. ولذلك قال له إنك إن قتلت رجلا واحدا فكأنما قتلت الناس جميعا فانصرف مأذونا لك مأذورا غير مأذور. قال فانصرفت ولم أقاتل. وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال جاء حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اجعلني على شيء أعيش به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا حمزة نفس تحييها أحب إليك أم نفس تمتها؟ قال بل نفس أحييها. قال عليك بنفسك. وهذا الحديث في المسند الإمام أحمد وقد صححه الشيخ أحمد الشاكر رحمه الله. قوله تعالى ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات يقصد بني إسرائيل من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل. ثم قال ولقد جاءتهم يعني بني إسرائيل رسلنا بالبينات أي بالآيات الواضحة الناطقة بتقرير ما كتبنا عليهم تأكيدا لوجوب مراعاته وتأييدا لتحتم المحافظة عليه. ثم إن كثيرا منهم أي من بني إسرائيل بعد ذلك أي بعد ما كتبنا عليهم وبعد مليء الرسل بالآيات والزجر المسموع منهم لمسرفون يعني بالفساد والقتل لا يبالون بعظمة ذلك. يعني رغم كل هذا ورغم أن الله كتب عليه كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا هذه واحدة. ثم أيضا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ومع ذلك ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. قال ابن كثير هذا تقريع لهم وتوبيخ على ارتكابهم المحارم بعد علمهم بها كما كانت بنو قريظة والنضير وغيرهم من بني قينقاع ممن حول المدينة من اليهود الذين كانوا يقاتلون مع الأوس والخزرج إذا وقعت بينهم الحروب في الجاهلية. ثم إذا وضعت الحرب أوزارها يعني كان كل فريق منهم يتحالف مع قبيلة فإذا حصل قتال يقاتلون مع خلفائهم إخوانهم ثم بعدما يعني يفرغون من القتال يعمدون هي الأسرى فيفدون الأسرى ويدون يعني يدفعون دية من قتلوه من إخوانهم اليهود. وقد أنكر الله سبحانه وتعالى عليه ذلك في سورة البقرة في قوله عز وجل وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم هذه إخوانكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. وقال الرازي المقصود من شرح هذه المبالغة يعني بقوله تعالى فكأنما قتل الناس جميعا إلى آخره أن اليهود مع علمهم بهذه المبالغة العظيمة أقدموا على قتل الأنبياء والرسل وذلك يدل على غاية قساوة قلوبهم ونهاية بعدهم عن طاعة الله تبارك وتعالى. ولما كان الغرض من ذكر هذه القصص تسلية الرسول صلى الله عليه وسلم في الواقعة التي ذكرنا أنهم عزموا على الفتح برسول الله صلى الله عليه وسلم وبأكابر الصحابة كان تخصيص بني إسرائيل في هذه القصة في هذه المبالغة العظيمة مناسبا للكلام ومؤكدا للمقصود فإنهم حاولوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم وأكابر صحابته غدرا كعادته حاولوا ذلك أكثر من مرة. فكان يعني في تخصيص السياق في الآية هنا ببني إسرائيل من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل فالمقصود هو تسلية الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يعني هموا به من فضله عليه الصلاة والسلام. ولما ذكر تعالى تغليظ الإثم في قتل النفس بغير قتل نفس ولا فساد أتبعه ببيان الفساد المبيح للقتل، فقال عز وجل إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله. هنا شرح لكلمة إيه؟ أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض. فهنا الآية هنا تشرح صورة من صور هذا الفساد في الأرض وهو الحرارة أو قطع الطريق. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض جزاء فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. يقول الطوسي رحمه الله تعالى نزل في العرميين لما قدموا المدينة وهم مرضى، فأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا إلى الإبل ويشربوا من أبوالها وألبانها، فلما صحوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم وساق الإبل، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في آثارهم فأتي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وثمل أعينهم، يعني فقعها بحديدة، فتركوا في الحرة حتى ماتوا على حالهم. وهذا رواه البخاري ومسلم وغيرهما. وإنما فعل بهم ذلك لأنهم فعلوا بالرعاة مثله قصاصا وعدلا، لأنهم فعلوا بالرعاة من المسلمين نفس هذا الشيء. قوله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله يعني في محاربة المسلمين، ويسعون في الأرض فسادا يعني بقطع الطريق، أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، أي تقطع أيديهم اليمنى وأرجلهم اليسرى، أيديهم اليمنى وأرجلهم اليسرى، أو ينفوا من الأرض. يقول الصوفي هنا أو لترتيب الأحوال، لترتيب الأحوال، يعني فالقتل لمن قتل فقط، أن يقتلوا لمن قتل، أو يصلبوا لمن قتل وأخذ المال، أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، القطع لمن أخذ المال ولم يقتل، والنفي أو ينفى من الأرض لمن أخاف فقط، خوف الناس وأرهبهم. قال ابن عباس وعليه الشافعي وأصح قوليه أن الطلب ثلاثا بعد القتل، يعني بعد ما يقتلون يعلقون في مكان عام يراه الناس لمدة ثلاثة، وقيل قبله قليلا ويلحق بالنفي ما أشبه في التمثيل من الحبس وغيره. ذلك أي الجزاء المذكور لهم خزي أي ذل في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم وهو عذاب النار. إلا الذين تابوا يعني من المحاربين والقطاع من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم، غفور لهم ما أتوه، رحيم أي بهم، عبر بذلك دون فلا تحبوهم. أي نعم، يعني ليفيد أنه لا يسقط عنه بتوبته إلا حدود الله دون حقوق الآدميين، كذا ظهر لي ولم أرى من تعرض له، والله تعالى أعلم. فإذا قتل وأخذ المال يقتل ويقطع، المفروض تقول يقطع ويقتل، القطع أو القطع أولا ثم يكون بعده القتل، ولا يطلب وهو أصح قول الشافعي، ولكن المعتمد في مذهبه أنه يقتل ويطلب ثلاثة أيام من غير قطع، ولا تفيد توبته بعد القدرة عليه شيئا، وهو أصح قوليه أيضا. يقول القاسمي رحمه الله تعالى إنما جزاء يعني مكافأة الذين يحاربون الله ورسوله أي يخالفونهما ويعصون أمرهما ويسعون في الأرض فسادا أي يعملون في الأرض للمعاصي وهو القتل وأخذ المال ظلما، أي يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، يعني أيديهم اليمنى وأرجلهم اليسرى، أو ينفوا من الأرض أي يطردوا منها وينحوا عنها وهو التغريب عن المدن فلا يقرون فيها. ذلك أي الجزاء المذكور لهم خزي أي ذل وفضيحة في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم وهو عذاب النار. إلا الذين تابوا يعني من المحاربين من قبل ان تقدروا عليهم فاعلموا ان الله غفور رحيم. وفي هذه الآية مسائل، منها او اولها ما رواه ابن جرير وابو داود والنسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما انها نزلت في المشركين، ان هذه الفائدة المقصود بها او الاوثان بنزول بتعبير ادق كان في المشركين. فقد روى ابن جرير عن ابي انها نزلت في قوم من وقد روى ابن جرير عن ابي انها نزلت في قوم من اهل الكتاب نقضوا عهدهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، وظاهر انها عامة في المشركين وغيرهم ممن ارتكب هذه الصفات، اي انسان سواء كان مشركا او كتابيا او مسلما فعل ما ذكر في الايه فهو يستحق نفس هذا الحكم. فالمحاربون والمقصود بالمحاربون او بالحرابه قطاع الطرق، قطاع الطرق. روى الشيخان واهل السنن وابن مردويه وهذا رفضه عن انس بن مالك رضي الله عنه ان ناسا من عرينا قدموا المدينه فجسوها، يعني كان جو المدينه ما ناسبهم صحيا يعني فمرضوا، فبعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ابل الصدقه وامرهم ان يشربوا من ابوارها ففعلوا فصحوا فارتدوا عن الاسلام وقتلوا الراعي وساقوا الابل، فارسل رسول الله صلى الله عليه وسلم في اثارهم فجيء بهم فقطع ايديهم وارجلهم من خلاف وثمر اعينهم والقاهم في الحره. قال انس فلقد رايت احدهم يكذب الارض بفيه عطشا حتى ماتوا. ونزلت انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يطلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض من الرعاء. الرعاء يعني هم ايضا ثملوا الذين قتلوهم ثملوا هم اعينهم، فكان الخطاب بالمثل. وعند البخاري قال ابو كلابه فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد ايمانهم وحاربوا الله ورسوله صلى الله عليه واله وسلم. احتج بعموم هذه الايه جمهور العلماء في ذهابهم الى ان المحاربه في الامطار وفي السبلات على السواء، يعني بعض العلماء يعتبر انه لا يكون محاربا قطع طريق او الحرابه لا تطلق الا ناس في الليل في البراري او الصحراء وغير ذلك، لماذا ان هذا النوع من الغد او قطع الطريق بهذه الطريقه بيكون في موضع بحيث لا يصل الغوث لمن يستجيب او النجده لمن يستنجد، لذلك عظمت عقوبته. بخلاف الانسان اذا كان في المدينه فانه يستطيع ان يستجيب ويستنجد بغيره، لكن جمهور العلماء يخالف هذا، يقول ان المحاربه سواء كانت في الصحراء مثلا او في الطرق او في داخل المدن يعني حكمها سواء، لا فرق بين المدن او الحضر وبين السهول. يقول القاسمي احتج بعموم هذه الايه جمهور العلماء في ذهابهم الى ان المحاربه في الامطار وفي السبلات على السواء لقوله ويسعون في الارض فسادا، سواء السبل او الطرق هي من الارض والمدن والامطار هي من الارض، فكلمه يسعون في الارض فحيث سعى بالفساد فهو من الارض، اي نعم، سواء في السبلات او في يعني الامطار. وهذا مذهب مالك والاوزاعي والليث بن سعد والشافعي واحمد. قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى ولو شهروا السلاح في البنيان لا في الصحراء لأخذ المال، فقد قيل إنهم ليسوا محاربين بل هم بمنزلة المنتهب، لأن المطلوب الشخص المطلوب طريقته يعني أو العدوان عليه يدركه الغوث لذكر المدن يدركه الغوث إذا استغاث بالمال. وقال الأكثرون إن حكم من في البنيان والصحراء واحد، بل هم في البنيان أحق بالعقوبة منهم في الصحراء، لأن البنيان محل الأمن والطمأنينة، ولأنه محل تناصر الناس وتعاونهم، فيقدمهم عليه، يعني كل إنسان يقدم على قطع طريق أو على الإسفاد في الأرض بهذه الصورة في داخل المدن يعني هذا يدل على شدة التبجح والجرأة، وبالتالي هو يحتاج إلى عقوبة غليظة إنه في داخل المدن ومع ذلك يظهر ب يعني مثل هذا يعني الفعل. يقولوا بل هم في البنيان أحق بالعقوبة منهم في الصحراء، لأن البنيان محل الأمن واطمئنانه، ولأنه محل تناطر الناس وتعاونهم، فإقدامهم عليه يقتضي شدة المحاربة والمغالبة، ولأنهم يطلبون الرجل في داره جميع ماله. يعني هؤلاء إذا دخلوا على رجل في بيته واستولوا على جميع على المال، هل يتركون شيئا؟ يأخذون كل ما في البيت من الأشياء الثمينة، ذهب، أموال، وغير ذلك مما هو معروف عن حالة من قطاع الطرق أو اللصوص، يعني في هذه المهولة المحاربين. فالمسافر يكون معه كل ماله، المسافر يكون معه قليل من ماله، فهذه أحد وجوه الأولوية بالنسبة لهذا الشخص في المدن عن هذه الصحراء. قال شيخ الإسلام: ولأنهم يطلبون الرجل في داره جميع ماله، والمسافر لا يكون معه غالبا إلا بعض ماله، فهذا هو الصواب. يعني شيخ الإسلام يفوض المذهب القائم بتعميم حكم الخرابة في الصحراء وفي البنيان. حتى قال مالك: الذي يغتال الرجل فيخدعه، يخدعه حتى يدخله بيتا فيقتله ويأخذ ما معه، قال الإمام مالك: هذه محاربة، ودمه إلى السلطان لا إلى ولي المقتول. دمه إلى السلطان ليس إلى ولي المقتول، يعني بمعنى ذلك أنه ما دام رفع للسلطان لا رجوع في إقامة حد الحرابة عليه. أما إذا كان دمه إلى ولي المقتول فهو يملك العفو عنه، لكن هذا الذي يفعل هذا الفعل هذا مذهب الملك، يعني يخدع الرجل حتى يدخله بيتا فيقتله ويأخذ ما معه، هذه محاربة، ودمه إلى السلطان لا إلى ولي المقتول، ولا اعتبار بعفوه عنه في إنفاذ القتل، وإنما كان ذلك محاربة، لأن القتل بالخيلة قد كف القتل مكابرة، كلاهما لا يمكن الاحتراز منه، بل قد يكون ضرر هذا أشد لأنه لا يدرى به. وقيل إن المحارب هو المجاهر بالقتال، وإن هذا المغتال يكون أمره إلى ولي أمر الدم، والأول أشبه بأصول الشريعة. أيضا ظاهر الآية أن عقوبة المحاربين المفسدين أحد هذه الأنواع، فيفعل الإمام منها ما رأى فيه صلاحا. قال ابن أبي طلحة عن ابن عباس في الآية: من شهر السلاح في قبة الإسلام وأخاف السبيل ثم ذكر به فقدر عليه فإمام المسلمين فيه بالخيار، إن شاء قتله وإن شاء طلبه وإن شاء قطع يده ورجله. وكذا قال سعيد بن المسيب ومجاهد وعطاء والحسن البصري وإبراهيم النخعي والضحاك كما رواه ابن جرير وحكي مثله عن أنس. قال ابن كثير: ومستند هذا القول ظاهر، وللتخيير نظائر من القرآن، يعني أن الإمام بالخيار ليس أنه يجمع كل هذه العقوبات وإنما هو بالخيار. نظيره قوله تعالى في جزاء الطيب: فجزاء مثل ما قتل من الطيب من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هادي البالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره. وقال أيضا في كفارة الترفه: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نصب، فأو هنا للتخيير. كذلك قال في كفارة اليمين: إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهلكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، وهذه كلها على التخيير، فكذلك فلتكن هذه الآية أيضا على التخيير. وقال الجمهور: هذه الآية منزلة على أحوال. قول آخر في تفسير الآية: إنها منزلة على أحوال، يعني إذا قتلوا وأخذوا المال، قتلوا وأخذوا المال، قتلوا وصلبوا، وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا، وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا المال نفوا من الأرض. وهذا مروي عن ابن عباس، وهذا قول غير واحد من السلف والأئمة. أما تتمة الآية فهي قوله تبارك وتعالى ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم، فهي تدل على أن المحاربين يعاقبون في الدنيا والآخرة مطلقا، ولا يكون الحد المذكور طهرة لهم ولو كانوا مسلمين. هذا يعني ما ذكره القطني وله تفصيل سيذكره فيما بعد. طبعا يعني بعض العلماء المعاصرين يدخلون كثيرا من التصرفات في حد الحرابة، كما يعني كما هو اجتهاد بعض العلماء في تجار المخدرات ومروجي المخدرات الذين يعني يشعون او يعيشون في المسلمين بالفساد، فلا شك ان هؤلاء من يعني من اعداء اعداء المسلمين، وان ما يعني يروجونه من هذه السموم يعني اشد فكا من الاسلحه التي تقتل الناس قتلا كما هو معلوم. فهنا قول في قوله تعالى ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخره عذاب عظيم، الظاهر ان الانسان اذا اقيم عليه حد حتى لو كان مسلما اذا اقيم عليه حد فالحد يكون كفاره له. فبعض العلماء استنبط من هذه الايه ان حد الحرابه بالذات القتل لا يكون كفاره له ولو كان القاتل مسلما. لماذا استنبط هذا من قوله ذلك لهم خزي في الدنيا وهو هذه العقوبة ولهم في الآخرة عذاب عظيم، يقول تدل على أن المحاربين يعاقبون في الدنيا والآخرة مطلقا، ولا يكون الحد المذكور طهرة لهم ولو كانوا مسلمين. وهذا فيه خلاف كما سيأتي. قال السيوطي قال ابن الفرد أو الفرس وظاهره أن عقوبة المحاربين لا تكون كفارة له كما تكون في سائر الحدود. وقال الشعراني حكي عن شيخه شيخ الاسلام زكريا قال لم يرد لنا ان احدا يؤخذ بذنبه في الدنيا والاخره نعم الا المحاربين، لقوله تعالى ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخره عذاب عظيم. وقال ابن كثير، وهذا ابن كثير له راي اخر، ابن كثير يقول هذه الآية أو هذا الجزء من الآية ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم، الحافظ ابن كثير يقول هذا يرجح نزولها في المشركين، هذا يرجح نزولها في المشركين، لأن المشركين هم الذين يجمعوا لهم بين عذاب الدنيا وبين خزي الدنيا وعذاب الآخرة، أما المسلمون المسلم إذا أقيم عليه الحد فهو كفارة له، واضح؟ بخلاف القول الأول الذي حكيناه آنفا. يقول ابن كثير هذا يرجح رواية نزولها في المشركين. فأما أهل الإسلام ففي صحيح مسلم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أخذ على النساء يعني في البيعة ألا نشرك بالله شيئا ولا نسرق ولا نزلي ولا نقتل أولادنا ولا يعضها بعضنا بعضا، فمن وفى منكم فأجره على الله تعالى، ومن أتى منكم حدا فأقيم عليه فهو كفارة فهو كفارته، ومن ستره الله فأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. فظاهر قوله عليه الصلاة والسلام ومن أتى منكم حدا فأقيم عليه فهو كفارته، يعني يكون كفارة له، فعمومه يشمل فيما يشمل المحاربين. دل قوله تعالى إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم على أن توبة المحاربين قبل الظفر بهم تسقط عنهم حد المحاربين المذكور في الآية، يعني إذا أتى هو من تلقاء نفسه تائبا نادما فظاهر الآية أنه يسقط عنه حد الحرابة سواء كانوا مشركين أو مسلمين، إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. وهو مروي عن علي وابي هريره والسدي وغيره، وقد قال الهادي اذا تاب المحارب قبل الظفر به سقط عنه كل سمعه من قتل او دين لعموم الايه. قال ابن كثير اما على قول من قال انها في اهل الشرك فظاهر، ان الذين تابوا يعني ايه بقى تابوا؟ امنوا، اذا كانت في اهل الشرك يكون مقصود ان الذين تابوا يعني آمنوا، أي فإنهم إذا آمنوا قبل القدرة عليهم سقط عنهم جميع الحدود المذكورة، فلا يطالبون بشيء مما أصابوا من مال أو دم. قال أبو إسحاق: جعل الله التوبة للكفار تدرأ عنهم الحدود التي وجبت عليهم في كفرهم، ليكون ذلك داعيا لهم إلى الدخول في دين الإسلام. هذا إغراء لهم وتشجيع لهم على الدخول في الإسلام، أنهم مهما فعلوا من الذنوب أو من الحرابة فإنهم إذا تابوا فهذا يكون يعني مدرأة للحدود عنهم، ليكون ذلك داعيا لهم إلى الدخول في الإسلام. وأما المحاربون المسلمون فإذا تابوا قبل القدرة عليهم فإنه يسقط عنهم تحكم القتل والصلب وقطع الرجل. وهل يسقط قطع اليد؟ في قولان للعلماء. ظاهر الآيات يقتضي سقوط الجميع وعليه عمل الصحابة، كما روى ابن أبي حاتم عن الشعبي قال: كان حارثة ابن بدر التميمي من أهل البصرة، وكان قد أفسد في الأرض وحارب، فكلم رجالا من قريش منهم الحسن ابن علي وابن عباس وعبد الله بن جعفر، فكلموا عليا فيه فلم يؤمنهم، كلموا عليه انه يريد ان يتوب ويتوقف فلم يعطيه امان عليه. فاتى سعد بن قيس الهمداني او الهمداني فخلفه في ذلك، ثم اتى عليا او خلفه في ذلك يعني تركه في داره، ثم اتى الى علي فقال: يا امير المؤمنين، ارايت من حارب الله ورسوله وسعى في الارض فسادا؟ فقرأ الايه حتى بلغ: الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم. فقال: اكتب له امانا، اكتب له امانا، يعني بعد ما تلا الايه قال يا امير المؤمنين ارايت من فعل كذا وكذا من الحرام، ثم تلا الايه: الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم. يعني كانوا صلى عليه ماذا تفعل بهم، وطبعا قدم الايه حتى يذكره بحكم الايه. فقال: اكتب له امانا، من فعل من اتى تائبا قبل القدره عليه اكتب له امانا. قال سعيد بن قيس: فانه داريه ابن بدر. اي نعم. فقال حارثه بن بدر: الا ابلغ همدان ان لقيتها على الماء لا يسلم عدو يعيبها، لعمر ابيها ان همدان تتقي الاله ويقضي بالكتاب خطيبها. يعني الظاهر من كثير من الاخبار ان الصحابه رضي الله تعالى عنهم اخذوا بهذا المذهب، وهو عفو عن القاتل في كل شيء، عن المحارب اذا اتى قبل قدره عليه، يعني مش اتى بالرغم عنه بعد ما قبض عليه يقول تبت وندمت، لا، هو الذي ياتي طوعا نادما راجعا. ايضا من هذه الوقائع ان عليا الاسدي حارب واخاف السبيل واصاب الدم والمال، فطلبه الائمه والعامه فامتنع ولم يقدر عليه حتى جاء تائبا، وذلك انه سمع رجلا يقرا هذه الايه: قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. فوقف عليه، وقف على الشارع فقال: يا عبد الله اعد قراءتها. فاعادها عليه فغمد سيفه، ثم جاء تائبا حتى قدم المدينة من السحر، فاغتسل ثم أتى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى الصبح، ثم قعد إلى أبي هريرة في جنار أصحابه، فلما أكثر ضوء النهار انتشر عرفه الناس فقاموا إليه، فقال: لا سبيل لكم علي، جئت تائبا من قبل أن تقدروا عليه. فقال أبو هريرة: صدق. وأخذ بيده أبو هريرة حتى أتى مروان بن الحكم في امرأته على المدينة في زمن معاوية، فقال: هذا علي جاء تائبا ولا سبيل لكم عليه ولا قتل. قال: فترك من ذلك كله. قال: وخرج علي تائبا مجاهدا في سبيل الله في البحر، فلقوا الروم فقربوا سفينته إلى سفينة من سفنهم، فاقتحم على الروم في سفينتهم، فهزموا منه إلى سفينتهم الأخرى، هربوا منه إلى السفينة الأخرى المجاورة، فما احتملت لم تحتمله السفينة فمالت بهم وبه فغرقوا جميعا. وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا أي اطلبوا إليه الوسيلة أي القربة أي القربة. وقال قتادة أي تقربوا إليه بطاعته والعمل بما يرضيه. وقرأ أبو زيد أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. قال ابن كثير وهذا الذي قاله هؤلاء الأئمة لا خلاف بين المفسرين فيه وفي القاموس وشرحه الوسيلة والواسلة المنزلة عند الملك والدرجة والقربة والوصلة. وقال الجوهري الوسيلة ما يتقرب به إلى الغير والتوسيل والتوسل واحد يقال وسل إلى الله تعالى توسيلا عمل عملا تقرب به إليه كتوسل. وقد قدم إليه على الوسيلة يعني لم يقل وصله الوسيلة إليه لكن قال وصله إليه الوسيلة للاهتمام بها. وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون يعني بسبب المجاهدة في سبيله. وقد بين كثير من الآيات أن المجاهدة في الأموال والأنفس. وما ذكرنا في تفسير الوسيلة هو المعول عليه وقد أوضحه إيضاحا لا مزيد عليه تقي الدين ابن تيمية عليه الرحمة في كتابه الوسيلة قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة. فرأينا نقل شذرة منه إبلاغنا للمحقق في علم التفسير عنه. ونمر بسرعة على يعني عبارة شيخ الإسلام لأهمتها. يقول شيخ الإسلام بعد المقدمات إن لفظ الوسيلة والتوسل فيه إجمال واشتباه يجب أن تعرف معانيه ويعطى كل ذي حق حقه فيعرف ما ورد به الكتاب والسنة من ذلك ومعناه وما كان يتكلم به الصحابة ويفعلونه ومعنى ذلك ويعرف ما أحدثه المحدثون في هذا اللفظ ومعناه. إن كثيرا من اضطراب الناس في هذا الباب هو بسبب ما وقع من الإجمال والاشتراك في الألفاظ ومعانيها حتى تجد أكثرهم لا يعرف في هذا الباب فصل الخطاب. فلفظ الوسيلة مذكور في القرآن في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. وفي قوله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إليه إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. فالوسيلة التي أمر الله أن تبتغى إليه وأخبر عن ملائكته وأنبيائه أنهم يبتغونها إليه هي ما يتقرب به إليه من الواجبات والمستحبات. يعني الوسيلة هي القربة والقربات على نوعين إما واجبات وإما مستحبات. الوسيلة هي ما يتقرب به الله من الواجبات أو المستحبات. فهذه الوسيلة التي أمر الله تعالى المؤمنين بابتغائها تتناول كل واجب ومستحب وما ليس بواجب ولا مستحب لا يدخل في ذلك فلا يدخل في الوسيلة ما كان مكروها أو محرما أو مباحا. فالواجب والمستحب هو ما شرعه الرسول فأمر به أمر إيجاب واستحباب وأصل ذلك الإيمان بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فجماع الوسيلة التي أمر الله الخلق بابتغائها هو التوسل إليه باتباع ما جاء به الرسول. لا وسيلة لأحد إلى الله إلا ذلك لا يقربك إلى الله إلا إيه هذه الوسيلة. فانتبهوا جيدا لهذا المعنى اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة يعني القربة تقربوا إلى الله. لماذا نتقرب إلى الله؟ بما شرعه الله وما شرعه الله وأمر به لا يكون إلا إما واجبا وإما مستحبا فلا يدخل في وسيلة لا يمكن التقرب إلى الله لا بالحرام ولا بالمكروه. والمباح إذا بقي في حد الإباحة لا يعتبر يعني حكم إيه تكليفية في الحقيقة واضح؟ الامر الثاني ان لفظ الوسيله في الاحاديث الصحيحه, وطبعا ما هو اعظم وسيله على الاطلاق لتقرب الى الله واعظم الواجبات الايمان التوحيد, واعظم وسيله وابتغوا اليه الوسيله يعني بالايمان, وما بعد الايمان تكاليف الايمان كالصلاه والزكاه وغير ذلك. كذلك لفظ الوسيله في الاحاديث الصحيحه كقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم تلوا الله لي الوسيله, واضح؟ فهنا شيء اخر يطلق عليه الوسيله. ما هو هذا الشيء؟ هو درجه, فانها درجه في الجنه. درجه في الجنه هي الوسيله, اسمها الوسيله درجه في الجنه لا تنبغي الا لعبد من عباد الله, وارجو ان اكون انا ذلك العبد صلى الله عليه وسلم. يقول عليه الصلاه والسلام فمن سال الله لي الوسيله حلت عليه شفاعتي يوم القيامه, لان الالزام ليس العمل. وقوله من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه القائمه هات محمدا الوسيله والفضيله وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامه. فهذه الوسيله للنبي صلى الله عليه وسلم خاصه, وقد امرنا ان نسال الله له هذه الوسيله, واخبرنا انها لا تكون الا لعبد واحد من عباد الله, وهو يرجو ان يكون ذلك العبد صلى الله عليه وسلم. وهذه الوسيله امرنا ان نسالها للرسول صلى الله عليه وسلم, واخبرنا ان من سال له الوسيله فقد حلت عليه الشفاعه يوم القيامه, لان الجزاء من جنس العمل. لما دعوا للنبي صلى الله عليه وسلم استحقوا ان يدعو هو لهم وان يشفع لهم, فإن الشفاعة نوع من الدعاء كما قال إنه من صلى عليه مرة صلى الله عليه بها عشرا صلى الله عليه وسلم. وأما التوسل بالنبي, إذا الوسيلة في القرآن فابتغوا إليه الوسيلة يعني تقربوا إليه بالواجبات أو المستحبات, لا يوجد مفيش معنى ثاني الوسيلة في معاني كثيرة طرأت بعد ذلك. كذلك الوسيلة في السنة جاءت على اعتبار الوسيلة هي الإيه؟ منزلة في الجنة ودرجة معانا في الجنة لا ينالها إلا عبد واحد وهو رسول إن شاء الله هو يكون الرسول عليه الصلاة والسلام, واضح؟ وأمرنا أن ندعو له بذلك. يقول شيخ الإسلام وأما التوسل بقى التوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام والتوجه به بكلام الصحابة فيريدون به التوسل بدعائه وشفاعته, والتوسل به يعني كلمة التوسل بالرسول عليه الصلاة والسلام في عند الصحابه وفي كلامهم المقصود توسل بدعاء الرسول عليه الصلاه والسلام, كما هو معروف كحديث الاعمى, واضح؟ رجل الاعمى الذي اتى النبي صلى الله عليه وسلم وامره ان يعني يدعو له كي يعافيه الله تبارك وتعالى, فهذا توسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وبشفاعته. والتوسل به في عرف كثير من المتاخرين يراد به الاقسام به والسؤال به. المتاخرين بقى هذا بقى معنى عند المتاخرين وليس كان متعارفا او متداولا او مستعملا لا في القران ولا في السنه ولا في كلام الصحابه رضي الله تعالى عنهم والسلف الصالح, واضح؟ وهو ايه بقى؟ وهو ان التوكل هو ان تقسم على الله بالنبي صلى الله عليه وسلم, او يعني تقسم بالغير من الأبياء والصالحين ومن يعتقدون فيه الصلاح. وحينئذ انتهى أيضا هذا, يقول الشيخ الإسلام وحينئذ فلفظ التوسل يراد به معنيان صحيحان باتفاق المسلمين, ويراد به معنى ثالث لم ترد به السنة. فأما المعنيان الأولان الصحيحان باتفاق العلماء فأحدهما هو أصل الإيمان والإسلام, وهو التوسل بالإيمان بالله عز وجل وبطاعته, فاقسموا إليه هذه الوسيلة بالإيمان والعمل الصالح. والثاني التوسل دعاؤه وشفاعته كما تقدم, فهذان جائزان بإجماع المسلمين, التوسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول, فالتوسل هنا بإيه؟ بدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم لا لذاته. ومن هذا قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه اللهم إنا كنا إذا أجدبنا توسلنا إليك بنبينا فتبقينا وإنا نتوكل عليك بعم نبينا فاتنا، يعني نتوكل بنبينا بنبيك يعني بدعائه. فلما قبض الرسول عليه السلام يقول فإنا نتوكل عليك بعم نبينا فاتنا، يعني هذه شفاعة بالدعاء، وهذه التوكل عن طريق دعاء العبد الصالح، واضح وشفاعته. وقوله تعالى واشتروا إليه الوسيلة أي الفرصة إليه بطاعته، وطاعة رسوله طاعته، قال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله. فهذا التوكل الأول هو أصل الدين، وهذا لا ينكره أحد من المسلمين. فأما التوكل بدعائه وشفاعته كما قال عمر فإنه توكل بدعائه لا بذاته، ولهذا عدلوا عن التوكل به إلى التوكل بعمه العباس. ولو كان التوكل بذاته لكان هذا أولى من التوكل بالعباس، لو كان التوكل بذات الرسول نفسه عليه السلام لا توكلوا به الصحابة بعد موته، وسيكون أولى من أن يتوكلوا به بالعباس، لكن لما كان التوكل بالدعاء فلذلك توكلوا بدعاء العباس بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما عدلوا عن التوكل به عليه الصلاة والسلام إلى التوكل بالعباس علم أن ما يفعل في حياته قد تعذر بموته، بخلاف التوكل الذي هو الإيمان به والطاعة له فإنه مشروع دائما. فلفظ التوكل يراد به ثلاث معان، أحدها التوكل بطاعته فهذا فرض لا يتم الإيمان إلا به، الثاني التوكل بدعائه وشفاعته عليه الصلاة والسلام، وهذا كان في حياته ويكون يوم القيامة أيضا يتوكلون بشفاعته. الثالث التوكل به بمعنى الإحسان على الله بذاته والسؤال بذاته، فهذا هو الذي لم تكن الصحابة يفعلونه في نفس الطاع ونحوه، لا في حياته ولا بعد مماته ولا عند قبره ولا غير قبره، ولا يعرف هذا في شيء من الأدلة المشهورة بينهم، وإنما ينقل شيء من ذلك في أحاديث ضعيفة مرفوعة وموقوفة أو عن من ليس قوله حجة، وهذا هو الذي قاله أبو حنيفة وأصحابه إنه لا يجوز، ونهوا عنه حيث قالوا لا يسأل الله بمخلوق ولا يقول أحد أسألك بحق أنبيائك. قال أبو الحسين القدوري في كتابه الكبير في الفقه المسمى بشرح الفرخي في باب الكراهة، وقد ذكر هذا غير واحد من أصحاب أبي حنيفة، قال بشر بن الوليد حدثنا أبو يوسف قال قال أبو حنيفة لا ينبغي لأحد أن يدعو إلا به، وأكره أن يقول بمعاقد العز من عرشه، كان يتوصل بمعاقد العز من عرشه أو بحق خلقه، وهو قول أبي يوسف. أي نعم. فالمسألة بخلقه لا تجوز لأنه لا حق للخلق على الخالق، فلا تجوز وثاقا. أي نعم. وطبعا موضوع التوكل هذا من الموضوعات الكبيرة التي تحتاج لكثير من التفصيل. ما هو ده من التوكل الذي لم يشرع. وقد اتفق المسلمون على انه من حلف بالمخلوقات المحترمة او بما يعتقد هو حرمته كالعرش والكرسي والكعبة والمسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والملائكة والصالحين والملوك وسيوف المجاهدين وسرب الأنبياء والصالحين وغير ذلك لا ينعقد يمينه، لا ينعقد يمينه ولا كفارة في الحنس بذلك، لأن أصل اليمين لا ينعقد لأنه لا يخلف إلا بالله. والحلف بالمخلوقات حرام عند الجمهور، وهو مذهب أبي حنيفة وأحد القولين في مذهب الشافعي وأحمد، وقد حكي إجماع الصحابة على ذلك. ثم يقول تبارك وتعالى إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليستدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. إن الذين كفروا لو أن لهم، يعني لو ثبت أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليستدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. قوله تعالى يريدون، قوله تعالى إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض، يعني من الأموال وغيرها، جميعا ومثله معه ليفتدوا به يعني يفادوا به انفسهم من عذاب يوم القيامه ما تقبل منهم ولهم عذاب اليم. هذا تمثيل لنزول العذاب لهم وانه لا سبيل لهم الى النجاه منه بوجههم من الوجوه. وقد روى البخاري عن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجزاء بالكافر يوم القيامه فيقال له ارايت لو كان لك ملء الارض ذهبا اكنت تبتدي به؟ فيقول نعم. فيقال له قد كنت سئلت ما هو ايسر من ذلك الا تشرك به فيؤمر به الى النار. ورواه مسلم بنحوه. يريدون ان يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم اي دائم لا ينقطع. يريدون ان يتمنون يريدون ان يخرجوا من النار يريدون يعني يتمنون ان يخرجوا من النار ويطلبون ذلك قائلين ربنا اخرجنا منها فان عدنا فانا ظالمون وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم يعني عذاب دائم. وهذا كما قال عز وجل كلما ارادوا ان يخرجوا منها اعيدوا فيها. وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يخرج من النار قوم فيدخلون الجنه. قال فقلت لجابر بن عبد الله يقول الله يعني يزيد بن صهيب اعترض على يعني يستفهم من جابر لما روى له هذا الحديث قال له يقول الله يريدون ان يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها. قال اتلوا اول الايه ان الذين كفروا لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه ليفتدوا به يعني الا انهم الذين كفروا يعني الآية من في الكفار هؤلاء يخلدون فيها أما من مات على التوحيد فإنه وإن دخلها يخرجون منها. وزاد ابن أبي حاتم قال جابر لما قال له ذلك الرجل هذا قال أما تقرأ القرآن؟ قال بلى قد جمعته. قال أليس الله يقول ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا فهو ذلك المقام. فإن الله تعالى يحبط أقواما بخطاياهم في النار ما شاء لا يكلمهم فإذا أراد أن يخرجهم أخرجهم يعني بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ومقامه المحمود. ولما أوجب تعالى في الآية المتقدمة قطع الأيدي والأرجل عند أخذ المال على سبيل المحاربة بين أن أخذ المال على سبيل السرقة يوجب قطع الأيدي والأرجل أيضا. فقال سبحانه وتعالى والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. ونستفي الليلة من هذا القدر أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.